الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد، وفيه روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز كقول مالك وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه.
نعم. وأيضا يقول: فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد. والمقصود من إيراد هذا أن وقت الحصاد ليس محددا تحديدا دقيقا، بل قد يكون فيه التفاوت في وقت الحصاد من سنة إلى سنة ومن مكان إلى مكان، ومع ذلك يعني تسومح في هذا الأمر. قال: وفيه روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز كقول مالك وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه. جابر رضي الله عنه لما توفي والده عليه ديون، فأجل قضاء الديون إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد، فدل على أنه يجوز التأجيل إلى مثل هذا التحديد الذي يتسامح فيه. نعم.
أيضا فقد دل الكتاب في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، والسنة في حديث بروعة بنت واشق، وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق.
نعم. يقول أيضا رحمه الله تعالى: وأيضا فقد دل الكتاب في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أن النكاح جاز أن يعقد ولو لم يسمى المهر، ولو لم يسمى المهر. وقال: والسنة في حديث بروعة بنت واشق أيضا تدل على ذلك. حديث بروعة بنت واشق أن رجلا تزوج امرأة وعقد عليها ومات قبل أن يدخل بها، فقضى ابن مسعود رضي الله عنه على أنها ترث وأنها يعني عليها العدة وأن لها مهر نسائها، يعني مهر مثيلاتها من النساء. فجاء رجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وهي امرأة منا بمثل هذا الذي قضيت، يقوله ابن مسعود رضي الله عنه: بمثل هذا الذي قضيت. والحديث رواه ابو داود والنسائي والترمذي. فأيضا السنة دلت على أنه يجوز عقد النكاح بدون تسمية للمهر. والمقصود من هذا الشيخ استطرد في ذكر الأدلة الدالة على التفريق، يعني بين المعاوضة التي تكون على المال والأجرة والمعاوضات التي تكون في الأشياء الأخرى، وأن الغرر فيها إذا كان يسيرا يغتفر. نعم.
قال: وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق،
بدون فرض الصداق، ولو كان لا يتسامح في الغرر لا لزم أن لا يصح النكاح بدون تسمية مهر، لأن المهر واجب فيه. نعم.
قال: وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم.
نعم. وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم. لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يسمي مهرا، فإنه عند الاختلاف يصار إلى أن تعطى مثل مهر مثيلاتها. نعم.
وإذا مات عند فقهاء الحديث وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروعة بنت واشق، وهو أحد قولي الشافعي.
نعم. يعني فقهاء الحديث وأهل الكوفة ومن معهم القائلين بحديث بروعة بنت واشق أنها تعطى مهر مثيلاتها.
ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود.
نعم، وهذا أيضا تأكيد آخر، يقول ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود، يعني قد يحصل فيه التفاوت، ليس متساوي من كل وجه يعني 100%، فقد يعني يتفاوت حتى مهر المثل.
فلو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه.
نعم،
كما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن اللمس والنجش وإلقاء الحجر.
نعم، هذا الحديث يدل على التفريق بين البيوع وبين المعاوضات الأخرى التي ليست كالبيوع من كل وجه. فالحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. إذا استأجر أجيرا فلابد أن يعرف الأجير مقدار أجرته قبل أن يشرع في العمل. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجارة، يعني أي سلعة تلمسها فهو عليك بكذا، وكذلك ما تصله الحجر فهو عليك بكذا، الأنواع من البيوع المحرمة التي يكون فيها غرر. ففرق يعني بين ما يكون المعاوضة فيه على سبيل البيع والإجارة وما تكون المعاوضة فيه على سبيل المشاركة وليست على سبيل البيع. نعم.
فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر، فدل على الفرق بينهما.
أي نعم، يقول فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، لأن النكاح ليس بيعا، في معاوضة لكن ليست كمعاوضة البيع والأجرة، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجرة، فدل على الفرق بينهما، بينما كانت المعاوضة فيه على سبيل الأجرة أو البيع، وبينما إذا كانت المعاوضة فيه على سبيل المشاركة ونحوها. نعم.
وسببه أن المعقود عليه في النكاح وهو منافع البضع غير محدود.
نعم.
بل المرجع فيه إلى العرف، فكذلك عوضه الآخر، لأن المهر ليس هو المقصود وإنما هو نحلة تابعة، فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه.
نعم، يقول وسببه يعني سبب أن يغتفر في باب المعاوضات التي هي مشاركات وليست بيوع ولا أجرة، سبب بينها وبين البيوع، يقول أن المعقود عليه في النكاح وهو منافع البضع غير محدودة، بل المرجع فيها إلى العرف، فكذلك عوضه الذي هو المهر، لأن المهر ليس مقصودا وإنما هو نحلة تابعة. نعم، النكاح ليس المقصود منه يعني المهر، وإنما المهر هو تابع، ولذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. نعم.
ولذلك لما قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهم بين السبي وبين المال، فاختاروا السبي، وقال لهم إني قائم فخاطب الناس، فقالوا إنا نستشفع برسول الله على المسلمين ونستشفع بالمسلمين على رسول الله، وقام فخطب الناس فقال إني قد رددت على هؤلاء سبيهم، فمن شاء طيب ذلك ومن شاء فإنا نعطيه على كل رأس 10 قلائص من أول ما يفيء الله علينا.
نعم، أيضا هذا تفريق آخر، يعني المال المأخوذ بين المسلمين والكفار من أهل الحرب ليس هو على سبيل المعاوضة كالبيع والأجرة، لأن المال ليس مقصودا في الجهاد لذاته، وإنما المقصود أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، ففرضت الجزية وشرع السبي ونحوه، وليس المقصود من ذلك هو المال. فلذلك لما أتى وفد أهوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بدفع المال يدفعونه ويأخذون السبايا التي سبيت منهم أو يبقون السبايا عند المسلمين، فرأوا أن يبقوا سباياهم عند المسلمين، لكنهم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر أن يستشفعوا به صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فلذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إن وقال لهم إني قائم فخاطب الناس فقولوا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الأمر، فقولوا إننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ونستشفع بالمسلمين على رسول الله. وقام فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رددت على هؤلاء سبيهم فمن رضي يعني منكم, يخاطب المسلمين فيكون هذا هو المرغب فيه, من لم يرضى فإن نعوضه عن كل سبية كانت معه 10 قلائص من الإبل, الإبل الجيدة, متى؟ إذا أفاء الله علينا في الحرب. متى يفي؟ الوقت غير محدد. فدل على أن العوض في هذه المشاركات التي ليس المال مقصود لذاته ليست مثل ما كان المقصود منه البيع أو المقصود منه الإجارة, هذه لابد من تحديدها ومعرفة ذلك بكل دقة لكي لا يحصل النزاع والخلاف والتشاجر والبغضاء. أما الأمور التي تحصل مثل النكاح ومثل ما يتعلق بالحرب بين المسلمين والكفار ومثل ما يتعلق بعقود الشركات ونحوها والأمور المشتركة والميراث وهذه الأشياء كلها يغتفر فيها ما كان يسيرا, لأنها ليس المال هو المقصود في هذه المشاركات, وإن كان فيها عوض لكن ليس هو كالعوض في البيع وفي الإجارة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رددت على هؤلاء سبيهم فمن شاء طيب ذلك يعني من المسلمين, ومن شاء يعني من لم يرد هذا الأمر فإنا نعطيه عن كل رأس 10 قلائص من أول ما يفيء الله علينا. طبعا القلائص من الإبل جيدة, يقولون مثل الشابة من النساء, لماذا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السبي أصبح ملك للغانم, لأن الغنائم تقسم بين الغانمين, الخمس يكون للرسول ولمصالح المسلمين العامة, والأربعة أخماس تكون للغانمين تقسم بينهم. فهؤلاء المسلمين الذين صار في السبايا في قسمتهم من رضي بترك يعني السبية لأهلها من الكفار فله ذلك, إن أراد يعني ما حصل من المغنم فيعطى 10 قلائص يعني في حينما يفي الله على المسلمين. الفي هو ما أخذه المسلمون من أهل الحرب من الكفار من غير قتال. فالشاهد إن هذا فيه معاوضة ولكن الوقت لم يحدد فيها, فلا يدرى متى تحصل معركة ويحصل فيها الحصول على هذه الغنائم على وجه التحديد. نعم.
قال فهذا معاوضة عن الاعتاق كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة إلى أجل متقارب غير محدود.
نعم, يقول فهذا معاوضة عن الاعتاق يعني اعتاق السبايا التي معهم كعوض الكتابة, عندما يكاتب العبد سيده على مال بحيث إذا أوفى بالمال عتق وإن لم يوفي بالمال رجع عبدا, يقول كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة إلى أجل متفاوت غير محدود, 10 قلائص من الإبل إذا أفاء الله علينا أو في أول ما يفي الله علينا, فهو غير محدد. فدل على أن الغرر الذي يحصل بمثل هذه المعاوضات يتسامح فيه لحاجة الناس ولمصالح الناس. نعم.
وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل, فصالحوه على أن يخلوا
على أن يجلوا منها
ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ويخرجون منها, واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فهذا مصالحة على مال متميز غير معلوم.
وأيضا هذا يؤكد المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, فهنا فيه عوض على إجلائهم وعلى ترك هذه الأموال وعلى يعني أشياء يعني متميزة لكنها غير معلومة, ومع ذلك جاز الصلح عليها, لأن ليس المقصود هو المال وإنما المقصود هو يعني إجلاء هؤلاء وحصول النصر والعزة للمسلمين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غارة. رواه أبو داود.
نعم.
فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات السلم.
نعم. هذا أيضا يؤكد هذه المعاني، يعني لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة يعني من اللباس، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد، يعني إن كان فيه حرب أو غارة. الشاهد يقول: فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات السلم، لأن صفات السلم لابد يعني يدفع الثمن مقدما، والمثمن موصوف بصفات دقيقة، كيل معلوم، وزن معلوم، في وقت معلوم، لأن السلم نوع من البيع. لكن هذه المعاوضات ليست على سبيل البيع وليست على سبيل الأجرة، فحصل يعني التسامح فيها. نعم.
قال: وكذلك عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط قد يكون وقد لا يكون. فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس يجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة.
أي نعم، هذا المقصود من جملة النصوص التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الشيء الذي يشترى ويباع. يقول: كما يعلم الثمن والأجرة. فالفرق واضح يعني بين عقود المعاوضة وعقود المصالحة وعقود الفسوخ والأنكحة. فما كان من عقود المعاوضة كالبيع والأجرة فهذه لابد من تحديدها بدقة من ناحية أوصافها ومقدارها والوقت الذي تدفع فيه. وأما ما كان المعاوضة فيه ليس على هذا السبيل فإنه يتسامح فيه ويغتفر فيه إذا وجد فيه شيء من الغرر، لأن هذه الأشياء ليست مقصودة لذاتها، يعني الصداق ليس مقصود لذاته، الكتابة ليست مقصودة لذاتها، الفدية في الخلع، المرأة يعني تريد أن تتخلص من زوجها الذي ما تستطيع البقاء معه فتدفع فداء لنفسه، الصلح في القصاص، الجزية ليست عوضا عن الإسلام. فهي هذه المصالحات ليست مالا مقصودا في ذاته، وإن وجد فيها المال فيكون الغرر الذي يوجد في مثل هذه الأشياء مما يحتاج الناس إليه في تعاملهم يغتفر ويتسامح فيه. نعم.
قال: ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر، لأن الأموال إما ألا تجب في هذه العقود.
نعم. يقول: ولا يقاس على بيع الغرر يعني المنهي عنه كل عقد على غرر يحصل فيه غرر، لأن الأموال كما يقول إما أنها لا تجب في هذه العقود، يعني هذه العقود المذكورة اللي هي الأنكحة والخلع والكتابة والصلح والجزية ونحوها، إما أن المال ليس مقصود فيها أو أنه ليس المقصود الأعظم. نعم.
قال: وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده.
أين يقول: وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك التحديد. نعم، وهذا فرق واضح يعني بين عقود المعاوضة وعقود المصالحة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها، لا سيما دمشق، وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع، وربما اشتملت مع ذلك على مساكن، فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزدرعها أو يسكنها مع ذلك، فهذا إذا كان فيها أرض وغراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال.
نعم، هذه مسألة يعني تتعلق بهذه العقود التي ذكرها شيخ الإسلام وكانت موجودة في زمنه، ويقول مما عمت بها البلوى. يعني شخص عنده أرض بيضاء وفيها شجر وفيها مساكن، جاء شخص يريد يستأجرها كلها، الإشكال من أين يأتي؟ الأرض يجوز استئجارها والمساكن يجوز استئجارها، لكن الشجر الذي سيثمر ما يجوز استئجاره، ما يجوز لأن في شيء مجهول اللي هو الثمر، وهذه يقول مما عمت بها البلوى، فهل يجوز أن يأتي شخص ويقول خلاص أنا أستأجر هذه كلها، أستأجرها لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، الأرض مع الدور الموجودة مع الشجر وأدفع لها أجرة. فذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال، قال يرى أنه لا يجوز وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إنما يستأجر الأرض ويعرف الأجرة كم ويساقي على الزرع، وكذلك يستأجر الدور والأرض ما فيه إشكال يستأجرها، لكن الشجر الموجود اللي هو النخل كيف يتم؟ قال يكون على سبيل المساقاة. كيف على سبيل المساقاة؟ المساقاة هو أن يتفق صاحب الشجر مع الشخص الذي يريد أن يستفيد من هذا الشجر ليأخذ غلته، فيكون العامل أو الشخص المساقي يصلح هذا النخل مثلا وبالماء والإبار وكل ما يحتاج إليه، وله جزء من ثمرة هذا النخل، إذا أثمر النخل يكون لصاحب النخل لرب المال مقدار، وللشخص المساقي مقدار، ولابد من تحديد هذا المقدار، إما الثلث إما الربع أو نحو ذلك، لا يحدد بغير هذا التحديد. فالمذهب المشهور عند الإمام أحمد أنك ما تأخذ هذه كلها، تقول أستأجرها بشجرها وأرضها ودورها، الدور والأراضي تستأجرها، والنخل والشجر الذي يكون له ثمر يكون على سبيل المساقعة. القول الثاني أنه ينظر إذا كان الشجر قليل فيكون تابع للأرض، تستأجر الأرض والثمر والشجر بالثمر إذا كان قليلا يكون تابع لها، أما إذا كان كثيرا الشجر كثير فلا يجوز إلا على سبيل يعني الأجرة بالنسبة للأرض والمساقاة، مع الخلاف الموجود فيها بين الفقهاء على لتجوز هذه المعاملة. القول الثالث جواز ذلك كله، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ورجحه ومال إليه، يقول جواز ذلك كله، أنك تستأجر هذه الأرض بشجرها ودورها، ويكون الشجر الموجود مع الدور هو تبع لاستجارك للأرض، تبع لاستجارك للأرض، يكون جمع الصفقة مع بعض وليس تفريق الصفقة. يقول ما ننظر إلى الدور لوحدها والشجر لوحده والأرض لوحدها، وإنما تكون مجموعة هذه، وهي يقول مما عمت به البلوى، بل إنه سيذكر فيما سيذكره أنها كالإجماع بين السلف، أن مثل هذه المعاملة كالإجماع من السلف، مع أنه سينقل عن أبي عبيد القول المانع أنه إجماع، أنه إجماع، وهذه أيضا إشكالية تجدها في كثير من كتب الفقه، تقل من يذكر الإجماع مع أنك إذا تحققت ما يكون فيه إجماع، يكون فيه خلاف، وقد يكون فيه خلاف مشهور. فذكر هذه الأقوال الثلاثة، القول الذي في التفصيل والقول الذي يمنع والقول الذي يجيز مطلقا. نعم.
قال فيه على اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أن ذلك لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه.
نعم، هذا القول الأول، أن ذلك لا يجوز بحال، إذا كان الأرض مع الشجر القائم مع الدور، يعني لا تجمع بإجارة بل يفرق بينها، يعني شبه التأجير هنا بالبيع، بالبيع وشراء الثمر قبل إيش؟ أن يبدو صلاحه. قالوا الثمر ممنوع أو منهي عن بيعه قبل بدو صلاحه، وهذا يعني بعقد الإجارة يكون قد أخذ شجرا، وهذه الشجر تؤول إلى الثمر، وإذا مثل هذا لا يدخل في ما يجوز استئجاره. نعم.
والقول الثاني يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثلثين أو أكثر، وكذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلات أو شجرات عنب ونحو ذلك، وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين. قال الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات، قال أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه، أظنه إذا أراد الشجر، لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.
إن هذا القول الثاني يقول يجوز يعني الاستئجار إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الذي ليس فيه شجر الثلثين أو أكثر، وكذلك يقول إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة، يعني هو استأجر الدار وهذه الدار يوجد فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب، يقول وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين. ثم ذكر كلام الكرماني الذي يفهم منه أن الشجر يعني لا يستأجر لأنه يكون فيه الثمر، فكأنه استأجر الثمر فيكون استأجر شيئا مجهولا. نعم.
قال وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه، إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن روايتان، وأكثر أصوله على الجواز كقول مالك.
نعم، هو يقول وقد تقدم عنه يعني عن أحمد فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه، إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس، ومثل له يقول كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن، أن أحمد يجوز ذلك لأن المقصود هو ليس الربوي، المقصود غير الربوي، فجوزه يعني، ومقتضى هذا التجويز أن يجوز إيش؟ استجار الأرض إذا كان فيها نخلات أو فيها دور، لأن هذه الأشياء تكون تبعا للمستاجر الذي هو الأرض. يقول وأكثر أصوله. نعم.
وأكثر أصوله على الجواز كقول مالك، فإنه يقول إذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد جاز، وإن كان المال مجهولا أو من جنس الثمن، ولأنه يقول إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر.
أي نعم. نعم.
وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإيجارة، فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع تبعا للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإيجارة تبعا.
نعم، تقدم معنا أنه لو اشترى الشجر فإنه يجوز حتى لو كان الشجر لم يثمر أو لم يبدو صلاحه، لأن الثمر يكون إيش؟ تبع للشجر، تبع للأصل، يجوز تبع للأصل. فهنا المقصود الأرض واستأجر الأرض، فيكون ما يوجد فيها من شجر تبع لهذه الأرض. نعم.
وحجة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبي،
حجة الفريقين أي أصحاب القولين، من منع يعني بالكلية، ومن جوز إذا كان الشجر قليل والأكثر هو الأرض. نعم.
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع السنين وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
يقول: وحجة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع السنين، يعني أن يبيع الثمر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، بيع السنين، لأن يتخلل هذا وقت الشجر غير مثمر فيكون فيه شيء مجهول، يكون فيه شيء مجهول. نعم. وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. الشاهد هنا ما هو؟ أنه عندما يستأجر الأرض البيضاء ومعها الشجر، الشجر لم يثمر بعد، ثم سيثمر، فيكون فيه شيء مجهول الذي هو الثمر. نعم.
قال: كما أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفيهما عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وفي رواية لمسلم أن هذا التفسير كلام سعيد بن ميناء المحدث عن جابر. وفي الصحيحين عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وفي رواية لهما: وعن بيع السنين بدل المعاومة. وفيهما أيضا عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه. والإشقاه أن تحمر أو تصفر أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشبه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفيهما عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. فقلت: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده حتى يحرز. وفي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمر بالتمر. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. قالوا: فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق، وباعه سنة أو سنتين.
هذا المقصود من هذه الأحاديث، يعني حجة الفريقين، الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قالوا: وهذا إذا استأجر الأرض ومعها النخل أو الشجر فيكون إيش؟ يعني الإجارة نوع بيع، فيكون اشترى بهذه الأجرة ثمرا وهو لم يخلق بعد، وهو فيدخل في عموم النهي، فيدخل في عموم النهي. نعم.
قال: وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع منه مطلقا طردا لعموم القياس.
نعم. يقول: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، يعني يبيع هذا الحقل لمدة سنتين أو ثلاث. قالوا: فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق، وباعه سنة أو سنتين. قالوا: وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من منع منه مطلقا طرد العموم والقياس، يعني عموم النهي يقتضي ذلك، والقياس على المنهي عنه يقولون يقتضي ذلك. نعم.
قال: ومن جوزه إذا كان قليلا قال: الغرر اليسير يحتمل في العقود، كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحه، فإنه يجوز وإن لم يجوز إفراده بالعقد. وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث.
إذا من منع دليله ظاهر واضح، وهو النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجعل استئجار الأرض ودخول النخل في هذه الأرض المستأجرة جعله من هذا النوع. قال ومن جوزه إذا كان قليلا، قال يعني نظر إلى، قال الغرر اليسير يحتمل في العقود، كما لو ابتاع النخلة وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحا. لو اشترى نخلة وما بدا صلاحها، الثمر موجود لكن ما بدا صلاحها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اشترى النخلة كلها، النخلة اشتراها كلها خلاص أصبحت ملك له، فالثمر هنا تبع لهذا الأصل. فالذين قالوا إذا كان قليل الثمر، الشجر قليل وهو استاجر الأرض، الشجر هنا يدخل تبع للأرض إذا كان قليل، مثل ما لو اشترى الشجرة، فإذا اشترى الشجرة فالثمر تبع لها، أبرت أو لم تؤبر بدا صلاحها أو لم يبدو صلاحها. ولذلك قال إيش؟ وإن لم يجز إفراده بالعقد، يعني هذه الشجرة النخلة على سبيل المثال لو أفرد ثمرها بالعقد قبل بدو الصلاح يجوز؟ ما يجوز. لكن لو اشترى النخلة وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنك اشتريت النخلة اللي هي الأصل فيكون الثمر تبع لها. لكن لو عقدت على الثمر لوحده قبل بدو صلاح ما يجوز. فالذين قالوا ننظر إلى الأرض هذه التي يراد استئجارها، إذا كان النخل قليل أو الشجر قليل فيدخل تبعا للاستئجار، كما يدخل الثمر الذي لم يبدو صلاحه تبعا للأصل الذي هو النخل إذا كان قد اشتري هذا الأصل. قال وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث. نعم متوجه، لأنهم تقدم معنا أن أحمد والشافعي ومالك يجوزون بيع الثمر عند بدو صلاح، لكن على إيش؟ على سبيل الإبقاء، على سبيل الإبقاء. وكذلك لو اشترى الشجرة أو النخل أو النخلة وعليها ثمر لم يبدو صلاحه أو لم يعبر أو أبر، فيرون أنه يجوز الشراء مع الإبقاء مع الأصل التي هي النخلة ولو كانت في ملك بائعها، حتى يعني ينتهي الوقت الذي فيه سقيها وإصلاحها. فهذا يمشي، يعني اغتفار القليل من الأشجار مع استجاره للأرض يمشي على أصول مالك وعلى أصول الشافعي وعلى أصول أحمد المتقدمة التي جوزوا فيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها، وإن كان الصلاح لم يتكامل والنضج لم يتكامل. يقول لكنه،
قال ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة لأنه لا يجوز ابتياع الثمر حتى بشرط،
يقول لكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة. تقدم معنا في الدرس الماضي أصل أبي حنيفة هو إيش؟ أبو حنيفة يجوز بيع الثمار حتى قبل بدو صلاحها، لكن على إيش؟ على سبيل الخطأ، تشتري التمر الذي تراه الآن ولو كان أخضر اشتره، لكن إيش؟ تقطعه وتأخذه، فالبيع عنده يجوز لكن على سبيل القطع والجز وخلاص، انتقل بمجرد الشراء انتقل من إيش؟ من البائع إلى المشتري، فأي خلل أو فساد أو شيء يصيبه بعد ذلك هو على ذمة المشتري. لكن الجمهور لا، تقدم معنا أنه يجوز الشراء على سبيل الإبقاء وليس على سبيل القاطع. نعم.
قال لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه.
نعم، هذا أصل من؟ أصل أبي حنيفة، يجوزه بشرط القطع وليس بشرط البقاء، ولذلك قال يجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه، لأنك تشتري الذي أمامك وتقطعه وليس على سبيل الإبقاء.
وموجب العقد القطع في الحال.
نعم، وموجب العقد يعني عنده، عند أبي حنيفة القطع في الحال. لكن في أحد يشتري مثل هذا الشراء، تشتري تمر أخضر، هم ليش قالوا على سبيل القطع؟ أساس لو فسد فيما بعد ما له شغل البائع، فيقول نحن أنت تشتري على سبيل القطع، المقصود منه أنه لو فسد ولا صبت وعاها ولا، لكن هل أحد يشتري طيب ماذا يفعل الحنفية؟ سووا حيلة وهي أن يطلب من صاحب الشجر اللي صاحب البستان أن يمنحه بقاء هذه حتى يحصل أن تصلح، أو يبيعه ذلك بجزء من 1000 جزء، يقول يعني أساقي على هذه الموجودة الآن لك جزء من 1000 جزء وتبقيها، فيبقيها صاحب الشجر عنده حتى يحصل صلاحها، لكنها حيلة كما سيأتي كلام الشيخ السام عليها، وإن مثل هذه الحيل يعني ما يلجأ إليها إلا من منع يعني نفسه من مثل جواز هذه المعاملة، مع أنه ما في دليل يمنع، ما في دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. يقول نعم.
قال فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقاءه لأن الأصل ملكه، وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل.
نعم.
وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير إجماع.
هذا هو، يقول ذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير إجماع، وسينقل شيخ الإسلام فيما بعد القول الثالث الذي سيذكره سنقرأه فيما بعد في الدرس القادم، أنه كالإجماع من السلف، استجارة الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة أنه كالإجماع من السلف. وهنا أبو عبيد يقول إيش؟ أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر شجر كثير يقول فيها إجماع. فإذا قضية الإجماع هذه قد يتساهل من يذكر الإجماع فيها، بل قد يكون الخلاف فيها مشهور. أنت لو تقرأ في الإفصاح لابن أبي هبيرة يقول وأجمعوا إلا أحمد، وأجمعوا إلا مالك، وأجمعوا إلا الشافعي، وأجمعوا إلا أبو حنيفة. طيب كيف يصير إجماع مع الخلاف هذا اللي هو خلاف معتبر؟ فتجد فحكاية الإجماع هذه يعني يحتاج يعني أن يتوثق منها ويعني أن يتأكد منها، وتجد في كتب الفقه كثير من المسائل قد يطلق فيها الإجماع، بل حتى اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه خالف الإجماع في مسائل كثيرة، مثل مسألة الطلاق الثلاث هل يقع مرة ولا لا، ويمكن هذه المسألة يدخلونها فيها، لكن إذا جيت على سبيل التحقق تجد الأقوال موجودة، أقوال السلف يعني قبل حتى الإجماع المدعى هذا موجودة، يعني موجود القول الذي هو خلاف هذا ما ادعي عليه الإجماع. ولذلك نجد الشيخ ابن عثيمين علق على هذه المسألة في القواعد النورانية، يقول هل فيها أحد يرجع إليه في الإجماع؟ قال لا، يعني هل يوجد عالم يرجع إليه في الإجماع؟ قال لا، لا يوجد، لأن من يحيط بأقوال العلماء؟ يقول مع أنه حكاية الإجماع فيه من يتساهل فيها وفيه من يتريث فيها، لكن أن يوجد عالم بحيث يصير هو البرجع في قبول الإجماع، ما في أحد يحيط بأقوال أهل. ولذلك شيخ الإسلام يذكر أن من لا يعرف الخلاف لا يعرف الاتفاق، أن الذي لا يعرف الخلاف بين الأئمة لا يعرف الاتفاق، فقد يقول اتفقوا وهم لم يتفقوا. لكن الأحسن مثل ما يذكره ابن قدامة في المغني كثيرا، يقول لا أعلم في هذه المسألة خلافا، لا أعلم في المسألة خلافا، هو هذا علمه، قد يوجد خلاف لكن هذا الذي يعلمه، فقال لا أعلم، هذا أحسن، عندما يقول لا أعلم خلافا أفضل من أن يذكر الإجماع والمسألة ليس متحقق فيها أنها إجماع. شيخ الإسلام سينصر القول الثالث الذي هو يرى جواز ذلك مطلقا، استأجرت أرضا ويوجد في الأرض شجر أو شجيرات أو دور فلك أن تستأجرها كلها والغلة لك، والغلة لك بعد استجارها. وذكر أنه كالإجماع من السلف وأن معاملة الناس تقتضي ذلك كما سيذكر وسنقرأه إن شاء الله بالتفصيل. إذا استأجرت أنت أرض وفيها نخل وفيها مساكن، من بيأتي يسكن في المساكن وأنت مستأجر الأرض؟ ومن سيأتي يأخذ الثمار؟ فيكون فيها حرج وفيها عسر وفيها مشقة، مع أن الشجر قد لا يكون مقصود لذاته وإنما المقصود هو الانتفاع. بل ذكر أن بعضهم يعني يستأجرها كالنزهة، يعني يستأجر الأرض بما فيها الدور بما فيها الشجر المثمر أو الذي سيثمر. فهل استأجر تمنع تقول لا ما تأكل من هذا العنب وما تأكل من هذا التمر؟ فيكون فيه عسر وفيه مشقة وأيضا الناس كيف يأتون يشترون هذا وهو قد استأجره؟ فيكون يعني فيه عسر ومشقة. يعني وقد ذكر من الأدلة يعني الشيء الكثير اللي يستدل على جواز مثل هذه المعاملة. ولعلنا إن شاء الله نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الأخ يقول إذا كان المعتمر، ما أدري المعتمر ولا المعتمد، يقول إذا كان المعتمر لعله المذهب عنده يرى أن صلاة الجنازة تنتهي بتسليمتين، وهنا في الحرم يصلون بتسليمة واحدة، فكيف يتصرف هذا المعتمر إذا كان من أهل العلم ويعرف الخلاف والأدلة؟ يسلم التسليمة الثانية ما يضر شيء، سلم التسليمة الثانية وينصرف. يقول إذا جاء المعتمر من بلده وسيمكث أسبوعين، أسبوع في المدينة وأسبوع في مكة، فهل تسقط عنه الرواتب لكونه مسافرا عرفا، أم يعتبر نفسه مقيم ويصلي الرواتب لكونه سيبقى أكثر من 4 أيام؟ لا يعتبر نفسه مقيم أكثر من 4 أيام ولا يفوت على نفسه الأجر، يعني صلاة الرواتب يعني في هذه الأمكنة المباركة. يقول الأخ يقول لو عكسنا المسألة وكان 90% من الأرض شجر والدور تابع، تصير مع أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الثالث يجوزونها مطلقا تدخل معهم. يقول ذهبت، يقول هل مثل هذا البيع يجوز ويصح؟ ذهبت عند البائع لأشتري منه زيتا وألزمني بشراء شيء آخر وإلا لا يبيع لي الزيت. لا تشتري من الزيت، أقول لا تشتري منه إذا بيلزمك شيء وأنت ما تريده يكرهك عليه. فالبيع بشرط مثل هذا الشرط لا ما يجوز ولا يلزم الإنسان قبوله، وهذا يدخل في النهي عن بيع وشرط. يقول هل شراء النخل يكون مع الأرض أو وحده؟ على حسب ما يتفقان عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.